هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. لدعم الديمقراطية. محكمة. يقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. صدق الله العظيم. محكمة. في المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية يجب على الزوج إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله. وفي المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية: 1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضاراة الزوجة، وللزوج أن يسكن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين، ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجباً عليه، ويشترط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضاراة الزوجة، وألا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد. لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضر لها في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى شاءت. وهنحن معكم من جديد مع مستشارك القانوني، نفتش في بنود القانون لكي نستخلص تلك القوانين التي تخدم المرأة وأيضا تعطيها حقوقها كاملة دون مماطلة ودون تسويف. فحق المرأة واضح في نصوص القانون، والإجراءات القانونية أيضا واضحة، ولهذا سنتعرف على هذه الإجراءات القانونية من خلال المستشار القانوني لهذا البرنامج الأستاذ عبد الرحمن الزبيب. إذن مرحبا بكم معنا في مستشارك القانوني. أستاذ عبد الرحمن، بالعودة إليك، نريد أن نتعرف من خلالك في هذه الحلقة على الإجراءات القانونية لكي تحصل المرأة على حقها في السكن المستقل. كيف تستطيع أن تحصل على هذا الحق من خلال الإجراءات القانونية؟
نعم، أولا إجراء ودي تطالب وفقا للإجراءات، أنه مثلا المرأة إذا أرادت سكن مستقل يفترض عليها أن تكتب ذلك في العقد، يعني هي تجي سكن مستقل وتتكلم كلام، لكن في العقد ما تشترط، من حقها أن تشترط، يعني المرأة أثناء عقد الزواج من حقها أن تشترط سكن مستقل
ويكتب في العقد،
وهنا يكون إلزاما، ولا يجوز للزوج أن يسكن أي شخص آخر معها في المنزل الزوجية. أيضا فيما يخص المطالبة القضائية، إذا الزوج لم يعد سكن مستقل للمرأة من حقها أن تلجأ إلى القضاء وترفع دعوى قضائية لإعداد الزوج سكن أو فسخ النكاح، باعتبار أنه من أهم الحقوق على الزوج سكن مستقل وملائم. فإذا لم يوجد السكن الملائم فمن حقها أن تتقدم بطلب فسخ لعدم الإنفاق، وأهم نفقة هو السكن.
طيب، إذا كانت مطلقة هل يحق لها أيضا أن ترفع دعوى قضائية بحقها في السكن لها ولأطفالها؟
نعم، تتضمن احنا كما اوضحنا نص القانون المادة الذي عرفت النفقة ان من ضمن النفقة هو السكن. فبعد انتهاء العلاقة الزوجية من حق المرأة ان تطالب بالنفقة الشرعية، ومن ضمن النفقة الشرعية ايضا الغذاء والدواء والكساء وايضا السكن وفقا لنص القانون.
إذن أستاذ عبد الرحمن، لو تساءلنا معك، متى تستحق الزوجة حق السكن وما هي الشروط الواجبة ان تتوافر في المرأة؟
الشروط مباشرة فور إبرام عقد الزواج تستحق المرأة مباشرة الحق في السكن، في سكن مستقل، باعتبار هذا من أهم الواجبات القانونية على الزوج. يختل أو يتوقف حقها في السكن عند انتهاء مبررة، يعني انتهت العلاقة الزوجية، المرأة تزوجت بشخص آخر، فينتقل حقها في السكن على زوجها الجديد.
إذن كما أسلفت أستاذ عبد الرحمن أنه يسقط حق المرأة في السكن إذا تزوجت من رجل آخر، إذن إذا كانت المرأة ميسورة الحال هل أيضا يسقط حقها في السكن ولا يعطى لها هذا الحق لأنها تتمتع بقدرة مالية أو أنها ميسورة الحال؟ هل هنا يسقط حقها في السكن؟
إذا كانت المرأة ميسورة الحال بشكل عام أكن فقط وسكن لا يسقط حقها، بل هو واجب، وإنما اختيارا وتفضلا وتقديرا للحياة الزوجية من حق المرأة أن توفر السكن هي اختيارا ولها العدل متى شاءت، باعتبار ليس جبرا، هو واجب على الزوج وليس واجب على المرأة. فإذا بادرت وجهزت بيت الزوجية هي ومن نصيبها من ورث أو من غيره، فهذا لا يعني أنه حق للزوج ويعتبر تنازل عن حق السكن، وإنما رضاء واختيارا ولها العدول متى شاءت، وأن تطالب بسكن مستقل باعتباره من واجبات الزوج وليست من واجبات الزوجة.
أستاذ عبد الرحمن، إذا تساءلنا معك وربما الكثير من النساء يتساءلن حول هذا الموضوع، متى تستطيع المرأة هنا أن تطالب بحقها في السكن سواء كانت مطلقة أم ما زالت على ذمة زوجها؟
منذ بعد إبرام عقد الزواج من حق المرأة السكن، في أي وقت تحرم المرأة من حقها في السكن يحق لها أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقها القانوني في السكن.
إذن هي رسالة أخيرة لابد أن توجه من الأستاذ عبد الرحمن الزبيب المستشار القانوني في هذه الحلقة لكل امرأة ربما لا تعي حقها في هذه الأمور مثل السكن، الحضانة، الإنفاق، كثير من الأمور التي تجهلها كثير من النساء. يجب أن تكون الرسالة موجهة للمرأة لكي تعرف حقوقها كاملة.
نعم، الوعي القانوني، نحن نؤكد على مؤسسة رمز وكثير من منظمات المجتمع المدني الفاعلة أنه مهما نشرنا نصوص قانونية جامدة كثير من النساء، هناك أمية كبيرة جدا في المجتمع اليمني وخصوصا المرأة، كثير من النساء حرمت من التعليم، وأيضا ضعف الوعي، حتى لو كانت متعلمة لا تعرف حقوقها القانونية. نشر القوانين الجامدة بنصوص لا يحقق الهدف ولا يحقق وعي مجتمعي لدى المرأة، وإنما منشورات ومواد تتضمن النصوص وأيضا شرح مبسط وسهل يوضح للمرأة ما هي حقوقها القانونية وكيفية وإجراءات المطالبة بهذا الحق وإنفاذه.
إذن هي رسالة منكم أستاذ عبد الرحمن للمشرع اليمني للقضاء اليمني بخصوص السكن، حيال أنه لا يوجد نص قانوني صراحة يوجب حق السكن للمرأة.
نعم، نحن نتقدم بتوصية إلى المشرع اليمني أكن مجلس النواب أو الوزارة المعنية، وزارة العدل، وزارة الشؤون القانونية، أي وزارة أو جهة لها علاقة ولها صلاحية في رفع مقترحات تعديلات القانون. نتمنى أن يكون هناك تعديل قانوني لقانون الأحوال الشخصية يتضمن كثير من الإشكالات والاختلالات الذي انتهكت وانتقصت من حقوق المرأة. فيما يخص السكن نتمنى أن يكون هناك نص قانوني واضح ينص صراحة على حق المرأة في منزل الزوجية إذا كان لديها أطفال، وباعتبارها جزء لا يتجزأ من النفقة الشرعية، وأن لا يكون هناك إشكال أو اختلال، وأيضا أن يكون هناك قناعة للمرأة بأن تبقى في بيت الزوجية حتى بانتهاء العلاقة الزوجية، وأن يغادر الزوج المنزل ويبحث عن منزل آخر باعتبار هذا المنزل منزل الزوجية حق للأطفال، وأيضا للمرأة لرعاية الأطفال في نفس المنزل الذي ولدوا فيه وترعوا.
أعزائنا المستمعين، لا يكون المسكن مناسبا إلا إذا توفرت فيه الأمور التالية.
إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم مستمعينا الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة، وخاصة أنت عزيزة المرأة يجب أن تعرفي بنود القانون، يجب أن يكون عندك وعي قانوني، ويجب أن تفهمي بنود القانون وتطلعي عليها قبل أن تقومي بأي إجراءات قانونية للحصول على حقوقك،
وأن يكون مشتملا على كل ما يلزم للسكن من أثاث وفرش وأدوات منزلية لازمة، وأن يكون له مرافق ضرورية وهي التي تلزم للسكن غير مشتركة مع أحد من أهل المساكن الأخرى إلا إذا كان الزوج فقيرا. ومن الذين يسكنون في المساكن التي مرافقها مشتركة فلا بأس في ذلك.
أن يكون المسكن خاليا من سكن الغير ولو كان من أهل الزوج وأولاده من غيرها، إلا إذا كان ولده من غيرها صغيرا فيجوز ذلك، لأن راحة الزوجة في المسكن هو حق من حقوقها، وسكن الغير معها مما يضايقها ويقيد حريتها. وقد اختلفت عبارات الحنفية فيما إذا كان المسكن حجرة من دار بها عدة حجر لكل حجرة مرافقها الخاصة بها، أو كان في بيت في منزل به عدة بيوت مثلا نظام الشقق، فبعض النقل تفيد أنه يكون مسكنا شرعيا إلا إذا كانت الزوجة معرضة لأذى ضرتها، وبعض النقول الأخرى تفيد أنه لا يكون مسكنا شرعيا، وهذا الأخير هو المعقول لأن قرب الزوجة من ضرتها مظنة الإيذاء، بل مجرد وجود الضرة يعد مما يؤذيها. أن يكون السكن بين جيران صالحين تأمن فيها على نفسها وفي مكان غير منقطع وغير موحش ولا مخيف. فإن كان أقارب الزوج يسكنون في دار واحدة مع الزوجة فليس لها أن تطلب نقلها إلى مسكن آخر، إلا إذا كانت المرافق مشتركة. فإذا كان لكل بيت مرافق خاصة به فهو مسكن شرعي.
محكمة.
إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم مستمعينا الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة، وخاصة أنت عزيزة المرأة يجب أن تعرفي بنود القانون، يجب أن يكون عندك وعي قانوني، ويجب أن تفهمي بنود القانون وتطلعي عليها قبل أن تقومي بأي إجراءات قانونية للحصول على حقوقك، وذلك لكي تتمكني من الحصول على حقوقك كاملة وبموجب القانون. ختاما تقبلوا خالص التحايا القلبية مني هدى العطافي من الأعداد والتقديم، هي لكم أيضا من سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. سنلتقيكم مع إجراءة قانونية جديدة، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، ند.